الحصانة والوقاية من أن يقع في أمور تعود عليه في المضرة بأن ينظر إلى حرام أو يتطلع إلى حرام أو يقع في حرام، وإنما يبادر إلى الحلال حتى يستغني بالحلال عن الحرام، وحتى يعف نفسه، وحتى يحسن فرجه، وحتى يغض بصره. فإن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما رغب في الزواج وحط عليه وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، بين الحكمة والعلة في ذلك فقال فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. ثم إن أنه لما كان ليس كل يستطيع الزواج وليس كل يتمكن من الزواج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يستطع أن يتزوج إلى ما يكبح جناح الشهوة وإلى ما يضعف الشهوة عند الإنسان، وذلك بأن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة هي قربة وفي نفس الوقت هي حمية وهي الصيام، حيث قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع أي الزواج فإن عليه أن يصوم وأن يحرص على الصيام وأن يكثر من الصيام الذي يكون به كثر حدة الشهوة والذي يكون فيه إضعاف الشهوة لدى الإنسان، عليه أن يصوم. ثم بين عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء، مثل الخصاء الذي يكون الإنسان بحيث يعني تضعف الشهوة فيه ولا يكون له حاجة إلى الإنسان، فإن من يسلك هذا المسلك ويعمل هذا العمل يكون حصل فائدتين، فائدة علاجية وفائدة فيها يعني حصانة له وفيها إبعاد له عن الوقوع في المحرم، وفي نفس الوقت هي قربة في الله عز وجل وهي تقرب للصوم الذي أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله عز وجل، والذي جاء حديث كثيرة تدل على عظم فضله وعلى عظم جزائه عند الله عز وجل. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. فإذا الشباب منهم من هو قادر ومنهم من هو غير قادر، فمن يقدر عليه أن يبادر كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أول الحديث، ومن لم يقدر فإن عليه أن يحرص على التنفل وتقرب إلى الله بالصيام، لأن فعله هذا يقربه إلى الله عز وجل ويرفع درجته عند الله، وفي نفس الوقت أيضا يكون له حماية ويكون له وقاية من أن يقع في المزالق وأن يقع في المهالك بأن يتعرض لما يعود عليه بالمضرة. هذا التوجيه الكريم من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيه الخير كل الخير وفيه السلامة من الوقوع في المحرمات التي تفضي إلى النار والتي تنتهي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أما الوصية الرابعة وهي لزوم منهج السلف في العقيدة والعمل، لزوم منهج السنة والجماعة سلف هذه الأمة في العقيدة والعمل، ويكون الإنسان على منهج قويم وعلى صراط مستقيم. ذلك المنهج هو الذي سلكه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم ومن سار على أموالهم، هذا هو الحق والهدى الذي على الإنسان أن يعنابه وأن يحرص عليه بأن يكون ملتزما لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم ومن سار على منوالهم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحث على سلوك هذا المنهج وعلى سلوك هذا المسلك، ومن ذلك حديث العراض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع دعوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يوصيهم أوصاهم بتقوى الله واستمع الطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمره، أي وإن تعمر عليكم عبد، وذلك لما في لزوم الجماعة واتفاق الكلمة من الخير وما فيها من الاجتماع والبعد عن التفرق، ولما فيها من السلامة من الفوضى والاقتتال وإهلاك البعض للبعض الآخر، كل هذا يكون بلزوم الجماعة واتحاد الكلمة. ولهذا قال وإن تأمر عليكم عبد، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا، والاختلاف ليس بقليل بل هو كثير. ومن المعلوم أن الاختلاف لا بد فيه، لا بد عنده من وجود طريق مستقيم ومن وجود مسلك من أخذ به سلم ونجا، فأرشد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسلك وإلى هذا المنهج عندما يكثر الاختلاف بلزوم ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنه قيل يا رسول الله وماذا تأمرنا به أمام هذا الاختلاف، أجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام بقوله فعليكم بسنتي. إذن إذا كثر الاختلاف وكثرت المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فسرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه أصحابي، وفي بعض الروايات قال الجماعة، فدل هذا على أن هذه الفرقة الناجية هي التي كانت على نهج الرسول الكريم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن ما خرج عن هذا المنهاج فإن هذا يفضي به إلى الهاوية ويفضي به إلى النار، ولا تحصل السلامة إلا بسلوك ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإذن فاتباع ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتباع ما كان عليه السلف هذه الأمة هذا هو طريق السلامة وهذا هو طريق النجاة. فطالب العلم والشاب وغير الشاب يحرص على أن يكون منهجه وأن يكون مسلكه تابعا لهذا المنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه بذلك يسلم من الانحراف ويسلم من الخسران ويسلم من خسارة الدنيا والآخرة، لأنه سار إلى الله عز وجل على بصيرة باتباع ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وقد جاء عن الصحابة الكرام وعن غيرهم ممن تبعهم بإحسان الحث على سلوك هذا المسلك وبيان أن هذا هو الطريق المستقيم الذي من أخذ به فإنه اهتدى ومن حاد عنه ضل. فقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإذا فلا سبيل إلا إذا أخذوا بما صلح به الأولون، والأولون هم الصحابة ومن بعدهم ومن سار على منهاجهم ومن والهم. ومعلوم أن صلاحهم إنما كان بلزوم المنهج الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ظهر من مكة والمدينة. المنهج الذي ظهر من مكة والمدينة هذا هو المنهج القويم الذي جاء الذي من أخذ به سعد وغفر بسعادة الدنيا والآخرة. فجاء عن مالك رحمه الله تعالى هذه الكلمة العظيمة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا أن صلح في أولها. وجاء عنه أيضا أنه قال: ما لم يكن دينا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وإذا فالحق والهدى هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فيحرص الإنسان على سلوك منهجهم وعلى سلوك طريقتهم في العقيدة والعمل. في العقيدة يعتقد ما اعتقدوا. ومن المعلوم أن عقيدتهم في الإيمان بالله عز وجل هي اتباع الكتاب والسنة ولزوم ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فهم يأخذون بما جاء في الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا يشرك مع الله غيره ولا يصرف لغير الله عز وجل شيء من أنواع العبادة، بل كلها يجب أن تكون خالصة لوجهه مطابقة لسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيكون المعتقد مبنيا على هذا المنهج وعلى هذا المسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ومعلوم أن مسلكهم في العقيدة هي اتباع ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي العمل اتباع ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهم يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه المستحق للعبادة وأنه لا يعبد مع الله غيره، وكذلك يثبتون له ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فعقيدتهم تابعة للكتاب والسنة ومستمدة من الكتاب والسنة، بخلاف الفرق التي انحرفت عن جادة الكتاب والسنة، فإنها ما تلقت عقيدتها وما تلقت منهجها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقتها من أقوال الرجال ومن آراء الرجال ومن الأفكار والآراء التي جاءت من هنا وهناك. أما من اتبع الكتاب والسنة فهذا هو الذي سلك المسلك الحق في العقيدة والعمل. وكذلك بالنسبة للعمل يكون أيضا وفقا لما جاء في الكتاب والسنة. ما يعرف يتعلم العلم النافع فيعرف ما هو الحق والهدى وما هو الحلال والحرام وما الذي جاء به الشرع بأنه يفعل وما الذي جاء الشرع بأنه يبتعد عنه ويجتنب، فيمتثل الإنسان ما أمر الله تعالى به ورسوله وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله، فيكون عمله مطابقا للكتاب والسنة ويكون عمله مبنيا على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا فواجب الشاب وغير الشاب أن يكون منهجه وأن يكون حريصا أن يكون منهجه على وفق الكتاب والسنة، وأن يكون حريصا على معرفة ما جاء في الكتاب والسنة ليكون سائرا الله عز وجل على بصيرة، فتكون عقيدته مبنية على اتباع ويكون عمله مبنيا على اتباع. لا يضل في عقيدته ولا يضل في عمله، وإنما يكون مهتديا في عقيدته وعمله، ولا يكون مهتديا في عقيدته وعمله إلا إذا اتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسار على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وعلى طالب العلم وأن كان شابا أو غير شاب أن يحرص على سلوك هذا المسلك، وأن يحذر من أن يقع في المناهج المنحرفة والآراء المختلفة التي لم توفق لأن تكون على هذا المنهاج وأن تكون على هذا المسلك القويم الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أعظم ما يعنى به وما يهتم به التوحيد والعقيدة الصافية النقية المستمدة من الكتاب والسنة، فهي التي يحرص على تعلمها وعلى تعليمها وعلى تفقيه الناس فيها، لأن الناس إذا تفقهوا في التوحيد يكونون عبد الله عز وجل على بصيرة، ويكونون ساروا إلى الله عز وجل على بصيرة. فمنهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام هو أنهم يعنون بعبادة الله عز وجل، ويعنون بما يقرب الله عز وجل، ويعنون بإخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة للرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المنهج القويم الذي من أخذ به فإنه يظهر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه فإنه بحسبه يعني يخسر، والتفاوت في الخسران ويحصل التفاوت في الخسران بحسب القرب والبعد من المنهج الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا فواجب المسلم سواء كان شابا أو غير شاب أن يكون حريصا على معرفة ماذا قال الله وماذا قال رسوله، ما هو الحكم الفلاني، ما هو الحكم في المسألة الفلانية، ما هو الحكم الشرعي في المسألة الفلانية، ما هو الدليل من كتاب السنة على المسألة الفلانية. هكذا يجب أن يكون المسلم على 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 هذه الطريقة، يحرص على معرفة الحق والهدى ليسير الله عز وجل على بصيرة. ولا يترك مسلك السلف الصالح إلا إذا عرف طريقتهم وعرف منهجهم، وطريقتهم ومنهجهم إنما تعرف بالتعلم والتفقه في الدين وبالرجوع إلى العلماء الذين عندهم معرفة في الدين والذين عندهم تمكن في معرفة دين الله عز وجل، فيرجع طالب العلم إليهم يستفيد منهم ويتعلم منهم. هذه وصايا أربع للشباب وهي لغير الشباب أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يسير الله عز وجل على بصيرة، وأن يكون على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبياء ورسل نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ على هذه الوصايا خير الجزاء، فلقد جمع فأوعى. أما بالنسبة للأسئلة فهي كثيرة جدا، ولكنني أشعر أن عقارب الساعة لاحقني نظرا لضيق الوقت، ولأن شيخنا الفاضل على سفر بعد صلاة العشاء، ولذلك معذرة عن عرض بعض الأسئلة، لأنني أجد أن بعض الإخوة ملحون في عرض أسئلتهم، والبعض يطلب عدم حدها، لكنني أجد أنني مضطر إلى ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء آخر مع شيخنا الفاضل حتى نعرض عليه أسئلتكم المفضلة، ولذلك سنحرص على عرض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع الذي طرحه شيخنا الفاضل. هذا السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، كيف يستطيع المرء أن يصل إلى درجة التقوى، وما هي الوسائل المعينة على ذلك جزاكم الله خيرا؟
أنا بينت في المحاضرة أن تقوى الله عز وجل تكون بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والتفقه في دين الله عز وجل، بحيث يعرف الإنسان المأمور فيتقي الله بفعله، ويعرف المحظور فيتقي الله بتركه، لأنه كما أشرت آنفا أن التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وتلك الوقاية إنما تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله. فتقوى الله عز وجل تحصل للإنسان بأن يعرف الحق والهدى بالتعلم لذلك، وأن يمتثل ما أمر الله به ونهى وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك بإيجاز بأن يعرف الحق فيسير الله عز وجل وفق ذلك الذي عرفه من الحق، فيمتثل المأمورات وينتهي عن المحظورات. فهذه هي التقوى، وهذه هي الوسائل التي توصل إلى التقوى، وهي معرفة الحق والهدى للسير إلى الله عز وجل وفقا لذلك الحق والهدى، وهي إما أوامر وإما نواهي وإما أخبار. فالأخبار تصدق والأوامر تمتثل والنواهي تجتنب، وأن تكون العبادة لله عز وجل وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مبنية على بدع وعلى محدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون مبنية على وفق الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا قلت إن طالب العلم عليه أن يحرص على معرفة الدليل في المسائل المختلفة، ليكون بذلك عارفا بالحق من مصدره ومن منبعه، ويكون بذلك أيضا عبد الله على بصيرة وعلى حق وهدى. ولهذا قلت إن أساس دين الإسلام مبني على قاعدتين: إخلاص العبادة لله، وتجريد المتابعة لرسول الله. تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون بمعرفة الأوامر والنواهي، لتمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي. ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع أن يحصل أسباب التقوى بالابتعاد عن جلساء السوء ومجالسة الأخيار الطيبين الذين يعينونه على نفسه والذين يكونون عونا له على طاعة الله. فهذه من أسباب تقوى الله سبحانه وتعالى، من أسباب تقوى الله عز وجل مجالسة الأخيار ومجالسة الناس الطيبين والبعد عن مجالسة الأشرار، لأن هذا من أسباب تحصيل من الوسائل التي توصل إلى كل إنسان يحافظ على تقوى الله ويلازم تقوى الله فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يسأل فيقول: كيف يعرف المسلم أنه من أهل التقوى؟
يستطيع أن يعرف الإنسان أنه من أهل التقوى إذا عرض أعماله وأقواله على الكتاب والسنة، فإذا عرضها على الكتاب والسنة ورأى أنها مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن هذا هو الدليل على أنه من أهل التقوى، وعلى أنه استفاد إذا عرض أقواله وأفعاله على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه يمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات استجابة لأمر الله ورغبة في ثواب الله وخوفا من عقاب الله، فهذا هو الذي به يعرف الإنسان أنه من أهل التقوى. ثم أيضا يكون يعني إذا عمل الأعمال الطيبة يكون بعدها خيرا منه قبلها، فيكون يعني يزداد بصيرة ويزداد هدى ويزداد تقى.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي وصيتك لشباب التزموا بشرع الله وأدوا ما أمرهم الله ثم بعد ذلك انتكسوا بعدما كانوا ملتزمين والعياذ بالله؟ ما هي الوصية لهم وما هي الوصية لنا؟ هل يجب علينا أن نزورهم وننصحهم أم نقطع العلاقة معهم؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
أولا فيما يتعلق بالشباب المسؤول عنهم، وهم الذين كانوا على التزام واستقامة ثم انحرفوا، فهذا والعياذ بالله ضلال بعد هدى. ولكن الواجب على من له بهم علاقة أن يحرص على ردهم إلى الصواب وإلى ردهم إلى الجادة. هم تنكبوا الجادة وحادوا عن الجادة، ولكن على إخوانهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة وأن يحرصوا على هدايتهم وأن يرغبوهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه، وأن الإنسان كونه يكون على هدى ثم ينحرف عنه هذا خذلان، وأن الواجب عليه إذا ظفر بحق وهدى أن يستمر عليه وأن يدوم عليه حتى يتوفاه الله، وأن يحذروهم من أن يفاجئهم الأجل ويحصل لهم الموت وهم ناكبون عن الحق والهدى. فمن حق إخوانهم عليهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة وأن يحرصوا على الأخذ بأيديهم إلى أن يعودوا إلى الصراط المستقيم، ما يتركونهم لا يتركون، وإنما يذهب إليهم لينصحوا وليرشدوا وليبصروا وليبين لهم خطورة ما هم فيه من الانحراف ومن الوقوع في المحرمات، لأن الموت إذا فجأهم وهم على حالة سيئة فأمرهم خطير، ولكنهم إذا بصروا بما هم عليه من المنكر وما يعود ذلك عليهم من الخسران في الدنيا والآخرة وبين لهم أن لزومهم الجادة هو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة وأخذ على أيديهم وأعانهم إخوانهم الذين هم الجلساء الطيبين، فإنهم يستفيدون منهم بإذن الله، فلا يتركون ولا يعرض عنهم، وإنما يزارون ويتصل بهم للأخذ بأيديهم لا للرضا بما هم عليه أو للانبساط معهم وهم على ما هم عليه من الضلال، وإنما لدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى الصواب ودعوتهم إلى أن يرجعوا من حق الهدى. فإن من ظفر بحق عليه أن يحرص على الإبقاء عليه وعلى الاستمرار عليه، ومن وفق لحق ثم انحرف عنه فعلى من كان موفقا أن يحرص على رده إلى الصواب وأن يحرص على رده إلى الهدى. ومن المعلوم أن سورة الفاتحة مشتملة على دعاء عظيم في آخرها وقوله اهدنا الصراط المستقيم، فالإنسان بحاجة إلى الصراط المستقيم، بحاجة إلى التثبيت على ما كان عليه من الحق والهدى، وعلى أن يحصل المزيد من مما يقربه الله عز وجل، فيكون سائلا الثبات على الموجود وعلى تحصيل ما ليس بموجود. فهؤلاء الذين انحرفوا من كان موفقا عليه أن يحرص على الاستمرار على ما كان عليه من حق الهدى، وأن يحرص أيضا على رد هؤلاء إلى الصواب وأن يدعوهم إلى الحق ولا يتركهم فيصيرون فريسة للشيطان ويصيرون إلى الضياع وإلى البعد، بل يقربون ويرشدون ولا يبتعد عنهم فيبقون في عماهم وفي ضلالهم، وإنما يؤخذوا بأيديهم إلى الحق والهدى، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أصابكم الله كثير من الإخوة في أسئلتهم يعبرون عن حبهم للشيخ في الله ويطلبون من فضيلة الشيخ أن يكرر زياراته المباركة أو زياراته المباركة إلى مثل هذه البلدة الطيبة.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.